إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الموطأ إلى القران في الحج، قول المصنف رحمه الله القران في الحج. نقرأ. المصنف رحمه الله القران في الحج، مقصوده يعني الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد من دون أن يتحلل من العمرة، على ما سبق تقريره في الفرق بين أنساك الحج الثلاثة: نسك الإفراد، ونسك التمتع، ونسك القران. قلنا إن التمتع سمي تمتعا لأن الحاج يتمتع فيه بأداء النسكين في سفر واحد. وكذا بعض أهل العلم، وقد تأتي في عبارات بعض السلف، يسمون القران تمتعا ويسمون التمتع قران، بل جاء في القرآن إطلاق اسم التمتع بما يشمل التمتع والقران، كما في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. سمي تمتعا لأنه جمع بين العمرة والحج في سفر واحد. وكنا قد ذكرنا أنه إذا عاد إلى بلده بعد العمرة وأنشأ الحج من نفس العام فأحرم من الميقات وأتى إلى مكة بالحج، فإن العلماء جمهور أهل العلم يقولون لا هدي تمتع عليه لأنه أفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة. بقيت مسألة وهي مسألة هل يسقط عنه اسم التمتع إذا عاد إلى الميقات أو إذا خرج من مكة إلى بلد آخر، مثل رجع إلى المدينة أو رجع إلى الرياض أو رجع إلى الطائف ثم أحرم بالحج من الطائف أو من المدينة أو من الرياض، هل يسقط عنه اسم التمتع؟ من أهل العلم من قال بذلك، من أهل العلم من قال بذلك، ولكن رجح الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن الذي يظهر أنه الأحوط ويخرج الإنسان من خلاف أهل العلم أنه لا يخرج عن اسم التمتع بذلك، لا يخرج عن اسم التمتع بذلك، ولا يكون خارجا عنه إلا إذا عاد إلى بلده، إلا إذا عاد إلى بلده. فإذا كان بلده هو الطائف أو هو الرياض وبعد العمر عاد إلى الطائف أو الرياض سقط عنه اسم التمتع إذا أنشأ الحج من عامه نفسه، من عامه نفسه. أما إذا كان ليس بلده الطائف أو الرياض إنما كان مثلا من أهل مصر أو من أهل الشام أو من أهل المغرب أو من أهل ليبيا أو من أهل تونس ونحوها أو الجزائر ونحوها من البلاد، وجاء إلى مكة في أشهر الحج وأتى بعمرة ثم تحلل منها، بعد ما انتهى من العمرة عاد إلى المدينة ومكث في المدينة إلى أن دخل وقت الحج فأحرم من هناك وأتى بالحج، لا يسقط عنه اسم التمتع على ما هو الأحوط يعني الأقوى في هذه المسألة، على ما هو الأقوى في هذه المسألة حتى يرجع إلى بلده. فالمصري يرجع إلى مصر والشامي يرجع إلى الشام والمغربي يرجع إلى المغرب والليبي يرجع إلى ليبيا والجزائري يرجع إلى الجزائر والتونس يرجع إلى تونس، ثم من هناك ينشئ حجا، يدخل يأتي إلى مكة فلا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم بالحج، عندها يسقط عنه اسم التمتع، عندها يسقط عنه اسم التمتع. وهذا هو الظاهر من قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لأنه لا يزال تحت اسم التمتع بالعمرة إلى الحج ولم يأتي من بلده للحج، ولم يأتي من بلده للحج. أورد المصنف رحمه الله فيه حديث المقداد بن الأسود أنه دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له، وهو ينجع بكرات له. ورد عند البخاري أن هذا المكان الذي دخل فيه على علي بن أبي طالب كان بعسفان وهي في الطريق الذاهب إلى المدينة، والبكرات هي الإبل الصغار في أول يعني ولادتها أو في أول يعني حملها ونفاسها. ينجع يعني يسقي، ينجع يعني يسقي، ويقولون فلان أبعد النجعة إذا ترك المرعى القريب وذهب إلى مرعى بعيد. وهذه من العبارات التي قد يطلقها بعض أهل الحديث على مخرج الحديث إذا ترك عزو الحديث إلى المراجع القريبة وذهب يعزوه إلى المراجع البعيدة، فيقولون فلان أبعد النجعة، يعني ذهب إلى المرعى البعيد مع وجود المرعى القريب أو المصدر القريب. فكان علي لما دخل عليه المقداد بن الأسود ينجع بكرات من الإبل، ماذا يصنع؟ يأتي بخبط ورق شجر، ورق شجر يخلطه بدقيق أو بحليب أو بماء ثم يقربه لهذه البكرات لتأكله، فكأن من سياسة هذه الإبل أنها إذا أكلت مثل هذا كان هذا أنفع لها وأحسن لصاحبها. يقول فأتيته وهو يسقي هذه البكرات هذا الخبط، فقال الأسود المقداد بن الأسود قال هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة. ظاهره أن المقداد بن الأسود لديه علم بأن القران بين الحج والعمرة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنه يستشكل ذلك، فيقول لعلي بن أبي طالب هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي بن أبي طالب وعلى يده أثر الدقيق والخبط، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان بن عفان، فقال أنت تنهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان ذلك رأيي، يعني رأيي أنا، ما بقول أنه هذا قول الرسول أو هذا أمر الرسول، إنما هذا أنا رأيي ارتأيته. وكان عثمان بن عفان يرى هذا الرأي تبعا لأبي بكر تبعا لعمر بن الخطاب من كان قبله من الخلفاء الراشدين، فإنهما رضي الله عنهما كان يأمران الناس أن يفردوا الحج بسفر ويفردوا العمرة بسفر، سياسة شرعية في أمر هذه البلاد، وأن يختاروا للناس ما هو الأكمل. كانت مكة فقيرة تحتاج أن يعمرها الناس طوال العام، فإذا جاء الناس بالحج والعمرة في سفرة واحدة بقيت طوال العام بلا أحد، ما عندهم أحد، ناس يعني البلد فقير. فرأى عمر سياسة شرعية وأن يحصل الناس الأكمل أن يفرد لكل نسك سفر، فيأتوا للعمرة إلى مكة بسفر، ويكون هذا أثناء العام، من شاء في رجب، من شاء في شعبان، من شاء في محرم، من شاء في ربيع، وأن يفردوا الحج بسفر لكي يظل البيت معمورا طوال العام، ولكي تتحرك أمور الناس وأحوالهم ويتكسبوا في ذلك، ولكي يكون للمسلم ما هو أكمل في العبادة، أن يفرد كل نسك بسفر، أن يفرد كل نسك بسفر. فعثمان رأى هذا الرأي، عثمان رأى هذا الرأي كما كان اللذين من قبله. ويبدو والله أعلم أن علي رضي الله عنه لم يتنبه لهذا في زمن أبي بكر وفي زمن عمر، أما في زمن أبي بكر لقرب الأمر، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يمكث في الخلافة إلا سنتين وشهور، أما عمر فللاشتغال بالحرب وبالجهاد وبالإعداد وكذا، فما كان في، أما في زمن عثمان فتيسر من أمر نهي الناس عن القران ما اطلع عليه علي بن أبي طالب. فجاء علي إلى عثمان مغاضبا أو زعلان، قال له أنت تنهى الناس أن يقرنوا بين الحج والعمرة؟ أو أن يكون عثمان شدد في الأمر زيادة، أكد في الأمر زيادة حتى خشي علي رضي الله عنه أن يتوهم الناس أن القران غير مشروع، أن القران غير مشروع. فقال له عثمان ذلك رأيي، أنا رأيته. فخرج علي مغاضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك بحج وعمرة معا. قال مالك الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن لولي الأمر أن يحمل الناس على الأمر الموسع شرعا على أحده إن رأى في ذلك مصلحة، بدليل فعل أبي بكر وفعل عمر وفعل عثمان، والأمر موسع، إفراد وقران وتمتع كلها جائزة، فكان يختار للناس الإفراد، فلولي الأمر ذلك. اثنين، المسألة الثانية فيه أنه إذا خشي من هذا الأمر الذي يحمل عليه ولي الأمر الناس، إذا خشي منه تغيير الدين أو توهم ما هو غير مراد في الدين، فإنه يجوز عدم السمع والطاعة له في هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويبدو أن الأمر بلغ علي رضي الله عنه إلى الحد الذي خشي منه أن يتوهم الناس أنهم إذا أنه لا يشرع القران. المسألة الثالثة، هذا الذي حصل من علي رضي الله عنه محله أنه توهم أن هذا الأمر من الإمام، أن هذا الأمر من الإمام قد يحصل منه هذا الأمر المحظور. ويلاحظ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما تكلم على عثمان بعيدا عن عثمان، إنما أتى إلى عثمان رضي الله عنه واستفهم منه، وفي مجلسه أعلمه بمخالفته. فليس في فعل علي ما يسوغ الكلام على الأئمة عند مخالفتهم في المجالس، ولا الكلام على الأئمة عند مخالفتهم في المحاضرات، ولا الكلام على الأئمة عند مخالفتهم في الدروس أو في الخطب أو نحو ذلك، إنما يؤتى الإمام إلى محله. وسبق أن نبهنا أن معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء من قال كلمة حق عند سلطان جائر، قلنا طبعا عثمان رضي الله عنه تكرم عن أن يكون سلطان جائر، ولكن لو حصلت مخالفة مثلا فنقول الرسول يقول عند سلطان، ومعنى عند سلطان يعني أن تأتي إليه في مجلسه، لا تفعل هذا بعيدا عنه وتقول أنا من أفضل الشهداء، وأني إذا ما أخذني رجال الأمن أو رجال الدرك فأنا في هذه الحالة أفضل الشهداء، وأنا يصدق علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام غير صحيح. وسبق أن بينا أن هذا الحديث أفضل الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر، أن هذا الحديث لا ينطبق على حال ولاة أمرنا لأمور، منها أنهم الحمد لله ليسوا بأئمة جور، والرسول يقول سلطان جائر، وجائر اسم فاعل، والإخبار عن الوصف بالإسمية يفيد الاستقرار والثبات، يعني أن هذا الوصف مستقر وثابت. فهل يصدق عن ولاة أمرنا أن نقال عنهم أنه سلطان جائر؟ الجواب لا. الأمر الثاني الذي يحصل في مخالفة هؤلاء الناس الذين يستدلون بهذا الحديث أنهم يتكلمون على ولاة الأمر في المجالس وفي المحاضرات وفي الخطب وإلى آخره، ويقولون نحن نتكلم كلمة حق عند سلطان جائر، ونقول هذه كلمة باطل وليست كلمة حق، لأنها لم تكن عند السلطان أن تأتي إلى مجلسه كما فعل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مسألة فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الصدوع بالحق، وأنهم لا يخشون في ذلك لومة لائم كما فعل علي بن أبي طالب. مسألة فيه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يحصل منه هو نفسه أن ادعى أن القران غير مشروع، إنما قال هذا رأي، يعني أنا أرى أن الناس يعملون هذا، وأن هذا الأمر واسع كما فعل أبو بكر وكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن يبدو أن عليا خشي ما ذكرته لكم، يبدو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خشي ما ذكرته لكم، وهذا الذي جعله يفعل الذي فعل. وقد بادر علي إلى إعلان هذه السنة فأحرم بالحج والعمرة قارنا، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجة وعمرة، فقارن بين الحج والعمرة. وهذا الحديث دليل على أن الدخول في النسك والإحرام لا يشترط له صلاة، ولا تجب له صلاة، ولا يجب فيه أن يكون الإنسان على طهارة أو غيره، لأن علي بن أبي طالب أحرم قارنا بدون صلاة، وبدون أن يأتي أنه اغتسل، وبدون أن يأتي أنه توضأ، ففعل هذا الفعل على ملأ وأعلن إحرامه على تلك الحالة فدل ذلك أن الإحرام لا يشترط له ولا يجب له أن يغتسل ولا أن يكون عقب صلاة ولا أن يكون على وضوء، لأنه ما جاء أن علي قال أنا على طهارة الآن يلا أنا أحرم. أيضا فيه دليل أن من أنشأ من حيث أنشأ، فإن عسفان قبل ذي الحليفة وقبل الجحفة بالنسبة للذاهب من مكة إلى المدينة، وهي بعد ذي الحليفة وبعد الجحفة بالنسبة للقادم من، فهو في عسفان أحرم، أو أن يكون علي رجع إلى المدينة فالله أعلم. فإذا كان رجع إلى المدينة فيكون أحرم من المدينة، ففيه دليل على جواز الإحرام قبل الميقات بفعل علي بن أبي طالب. وإذا كان أحرم وكان الكلام والحوار في عثمان لما أتى عثمان إلى عثمان مثلا، فإن فيه دليل على أن من أنشأ من حيث أنشأ والله أعلم. الحديث الذي يليه أو المسألة التي يليها، قال الإمام مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر. أقول مراد الإمام مالك أن من قرن بين الحج والعمرة فإنه بعد أن يأتي بأعمال العمرة من الطواف والسعي ليس له أن يأخذ من شعره، إنما يبقى على إحرامي. فهو يقول إن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا، متى؟ يعني بعد الطواف والسعي، ولم يحلل من شيء، يعني يبقى على إحرامه كما هو حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر. لاحظتم؟ إذن هو يقول أن القارن إذا قرن بين الحج والعمرة فانتهى من أعمال العمرة بالطواف والسعي، خلاص ليس له أن يتحلل، إنما يبقى على إحرامه، لا يأخذ من شعره شيء ويبقى على إحرامه كما كان حتى يوم النحر. حتى يوم النحر، واضح؟ حتى يوم النحر فله أن يتحلل بعد رمي جمرة العقبة بأن يقصر شعر رأسه، ويكون بذلك قد حل التحلل الأول، فإن طاف طواف الإفاضة فيكون بذلك قد حل التحلل الأكبر. مسألة في هذا الحديث أو في هذا الكلام من الإمام مالك يقول حتى يحل بمنى يوم النحر، صح ولا لا؟ في الباب الذي قبله في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. وفي الحديث الذي عندنا في الباب وهو كأنه طريق آخر لحديث عائشة اللي هو حديث سلمان بن يسار، برضو في آخره: من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل، يعني حتى يوم النحر. جاءت هكذا مطلقة، جاءت هكذا مطلقة. فلو كان من أحل يوم النحر بالرمي والتقصير يعود حراما إذا أمسى ولم يطف لبين ذلك. أعيد، وضح وجه الاستدلال. جاء في الحديث من طريق ابن إسحاق عند أحمد والطحاوي في شرح معاني الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة رضوان الله عليهم أن من لم يطف في يوم النحر طواف الإفاضة عاد حراما كما كان. خلاص، هذا الحديث يفيد أن من رمى جمرة العقبة وقصر إذا لم يطف في نفس اليوم يرجع حرام كما كان، واضح؟ بينما لو تتبع الآثار عن الصحابة، عن عمر، عن عثمان، عن عائشة، عن غيرها، تجدها كلها يطلق فيها أن من تحلل التحلل الأول برمي الجمرة وحلق الشعر أو تقصير الشعر في اليوم العاشر يوم النحر فقد حل، بدون أن يقيدوه بالطواف، مما يدل أن ما جاء في معنى هذا الحديث إما أن يحكم عليه بأنه شاذ لهذه المخالفة، وإما أن يقال أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. إما أن يقال أنه شاذ لمخالفته لهذه الأحاديث والآثار، وإما أن يقال أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. واضح يا شباب؟ وهذا الاستدلال كنت قد كلمت به الشيخ عبد المحسن العباد مرة، كنت في زيارة في المدينة فأقرني عليه، قلت له يا شيخ ألا يصح الاستدلال بما ورد من الآثار عن الصحابة أنهم قالوا إذا رميتم جمرة العقبة وقصرتم أو حلقتم فقد حللتم إلا النساء، قد حل لكم كل شيء للنساء. قلت ولم يأتي في نص من هذه النصوص التي جاء فيها مثل هذا الأمر تقييده إلا أن يترك الطواف من يومه ذاك. قلت ألا يصلح هذا دليل في بيان أن معنى ذاك الحديث شاذ؟ قال نعم هذا يصلح دليل. وهنا نفس القضية تتكرر معكم الآن، نفس العبارة، يجعلون محل الحل يوم النحر بدون أن يقيدوا ذلك بأن يطوف من يومه ذاك، وأطلقوا الكلام، مما يشعر أنه لم يكن مستقرا عندهم هذا المعنى أن من لم يطوف في اليوم العاشر عاد حراما كما كان. أورد المصنف رحمه الله بعد ذلك حديث سليمان بن يسار، وهو في معنى حديث عائشة الذي مر معنا في الباب الذي قبله. ثم قال الإمام أنه سمع بعض أهل العلم يقولون من أهل بعمرة ثم بدأ له أن يهل بالحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المسألة يقول الإمام مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول من أراد أن يدخل الحج على العمرة فله ذلك، له ذلك، فيجعل عمرته حجا ويجمع بينها بين الحج والعمرة، ما لم يطف ويسعى، ما لم يطف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة، فإنه إن فعل ذلك كملت العمرة، فكيف يدخل عليها الحج؟ يتحلل منها ثم بعد ذلك يحرم بالحج إن شاء، ثم بعد ذلك يحرم بالحج إن شاء، لأنه أكمل أعمال العمرة. وهذا الكلام، يعني يخالفه ما جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة من كان منهم قارنا ومن كان منهم مفردا أن يتحلل أو يدخلوا عليها، أن يجعلوها عمرة ويتحللوا منها، وذلك بعد طوافهم بالبيت وسعيهم بين الصفا والمروة. فهذا خلاف الحديث الذي ذكرنا. المسألة الثانية، هل يثبت حكم الإحصار للمعتمر؟ يقول الإمام مالك وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة. قال وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحلل منهما جميعا. أقول ابن عمر رضي الله عنه يذكر أن حال الحج والعمرة واحد، إن أراد رضي الله عنه أن حال الحج والعمرة واحد معناه أي أننا إذا حصرنا ومنعنا عن العمرة فإننا نصنع كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح دم، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ونعود وانتهى الموضوع، خلاص نصنع كما صنع، ما أمرهما إلا واحد، يعني في الإحصار. ويبدو أن ابن عمر قال هذا في وقت كان فيه أمر مكة والطريق إلى مكة فيه مشاكل، فكانه كان يخشى أنه إذا جاء أن يصد عن البيت، فقال إن صددنا على البيت صنعنا مثل ما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن مراد ابن عمر أنه ما شأن العمرة والحج إلا واحد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، فيجوز للإنسان أن يجمع بين الحج والعمرة، فإن كان معتمرا أدخل عليه الحج، كما هو رأي مالك، وإن كان حاجا يجوز أن يدخل عليه العمرة كما هو رأي غير الإمام مالك، لأن العمرة دخلت في الحج، فيكون هذا مراد ابن عمر رضي الله عنه. والمعنى الأول ذكره بعض أهل العلم أن هذا الكلام من ابن عمر صدر منه في حال كان يخشى فيه أن يمنع عن البيت، أن يمنع عن البيت، فقال إن منعنا صنعنا مثل ما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في ذلك، سواء كنا بعمرة سواء كنا بحج سواء كنا بعمرة وحج، فإننا نصنع كما صنعنا مع الرسول والأمر في ذلك واحد. هذا ما يبدو أنه مراد ابن عمر رضي الله عنه. أول معنى الثاني وهو إدخال العمرة في الحج. قطع التلبية نقرأ. لبيان متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية، والكلام فيه أن الخلاف فيه من باب التنوع، الخلاف فيه من باب التنوع، فمن أهل العلم من قال يقطع الحاج التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة، خلاص ويكبر ما عاد يلبي. ليش؟ قالوا لأن منتهى إجابة النداء للحج هو يوم عرفة، ويوم عرفة الحج عرفة. من أهل العلم من قال يقطع التلبية إذا جاء عند جمرة العقبة، وورد حديث بهذا المعنى. من أهل العلم من قال يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، يعني انتهى من رمي جمرة العقبة يقطع التلبية. فهذه أقوال كلها واردة عن السلف رضوان الله عليهم، منهم من قال بهذا القول الذي قال به مالك، وسلفه في ذلك كما رأيتم عائشة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها رضي الله عنها أم المؤمنين. وأما من قال أن التلبية تقطع إذا جاء إلى جمرة العقبة، فقد جاء في ذلك حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى جمرة العقبة قطع التلبية بهذا المعنى. وجاء حديث واضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع التلبية لما رمى جمرة العقبة، فأفاد أن قطع التلبية يكون متى؟ بعد الرمي، بعد ما ينتهي من الرمي، لأنه لا يكون راميا لجمرة العقبة حتى ينتهي. فهذا كله من باب اختلاف التنوع، والسنة الظاهرة في ذلك قطع التلبية بعد جمرة العقبة، بعد جمرة العقبة. وبعض أهل العلم اختار، قال إذا أتى ورمى جمرة العقبة بحصاه فإنه يغير التلبية إلى التكبير، يغير التلبية إلى التكبير وانتهت التلبية، ويقطع الحاجة التلبية. المعتمر متى يقطع التلبية؟ قال بعض أهل العلم من السلف يقطع التلبية إذا أتى الحرم، كما هو قول عمر ابن عمر رضي الله عنه. وقال آخرون يقطع التلبية إذا أتى الطواف الكعبة، إذا بدأ وشرع في الطواف، لأنه هذا نهاية العمل. وكان ابن عمر لا يلبي وهو يطوف، وكان ابن عمر لا يلبي وهو يطوف. ومن أهل العلم من يقول يلبي حتى ينتهي، والأمر في ذلك واسع. والذي يظهر والله أعلم أنه يقطع التلبية إذا أتى إلى المطاف، إذا أتى إلى المطاف، والله أعلم. هذا ما يتعلق بما أورده المصنف رحمه الله في التلبية، والأحاديث والآثار كلها التي أوردها على هذا المعنى. نعم، إهلال أهل مكة. آخر أثر عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى، فسمع التكبير عاليا، فبعث الحراء الحرس يصيحون في الناس: أيها الناس، إنها التلبية. يعني لا يزال وقت التلبية مستمر، لا زلت، يعني كان بعض الناس يتوهم أن التلبية تقطع قبل الذهاب إلى عرفة وقبل الوقوف في عرفة. فذكرهم عمر بن عبد العزيز أن السنة الاستمرار في التلبية، وأن هذا لا يزال وقت التلبية، فلبوا. والأمر واسع، فإن ثبت في الحديث أن الصحابة كانوا في هذه المواقف، منهم المكبر ومنهم الملبي والرسول لا ينكر على أحد، فالأمر في ذلك واسع. ولكن ولي الأمر ينظر إليه، والعالم الكبير ينظر إليه، ينظر إليه في أمره ونهيه وفي سكوته، فخشي أن يظن الناس أن هذا هو المشروع ولا تشرع، فأرسل من يقول لا لبوا، يعلم الناس ذلك. وقد جاء في بعض الآثار أن عثمان كان يقول لعلي في بعض المواقف، يعني انتبه، إنه ينظر إليك، إنه ينظر إليك. فكان علي يقول له: أنت ينظر إليك، أنت أمير المؤمنين، فأخشى أني إذا سكت عليك وتتقول تنهى الناس عن القران، أخشى أن يظن الناس أن القران غير مشروع. عرفت؟ طيب.
قال يا ابا مالك، وانما كل واحد
أقول هذا الباب هلال أهل مكة ومن بها من غيرهم فيه مسائل. المسألة الأولى، سبق في حديث عبيد بن جريج لما سأل ابن عمر قال إني رأيتك تصنع أربعا لم أرى أصحابك من أصحابك من يصنعهم، ذكر له منها أنك تهل بالحج في يوم التروية، أنك تهل بالحج في يوم التروية. فقال ابن عمر إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بالحج إذا قامت به دابته، يعني بعد صلاته بذي الحليفة. فهذا فيه أن ابن عمر كان يهل بالحج في يوم الثامن من التروية. وفي هذا الباب أورد المصنف في آخره أن ابن عمر كان يهل بالحج في أول شهر الحج إذا هل هلال الحج، فدل ذلك أن ابن عمر يرى جواز الأمرين، يرى جواز الأمرين، وكان يهل من أول هلال ذي الحجة إذ كان بمكة، يعني حتى إذ كان بمكة. وسبقت الإشارة إلى هذا أن ابن عمر يرى فعل هذا وفعل هذا، فكلا الأمرين جائز. المسألة الثانية، سبقت الإشارة أيضا إلى أنه كان من مذهب بعض السلف اتباعا لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون، أهلوا إذا رأيتم الهلال. فكان بعض السلف يرى أن من أراد من أهل مكة الحج فعليه أن يحرم بالحج من أول شهر ذي الحجة. ليش؟ حتى يكون شعث غبر مثل غيره من الحجاج الآفاقيين إذا ما صعد إلى منى وأتى إلى عرفة وغيره. وهذا كما ذكرت لكم هو من باب الاختيار من ولي الأمر، لا من باب الوجوب، لا من باب الوجوب. وابن عمر ابن الخطاب عبد الله كان يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، فالأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع والحمد لله. مسألة أكد المصنف رحمه الله ما كان عليه بعض السلف بإرادة الأثر عن عبد الله بن الزبير وعن أخيه عروة بن الزبير أنهما كانا يفعلان ذلك إذ كان ابن الزبير بمكة، إذ كان ابن الزبير بمكة رضي الله عنه، ولم يلحق ابن الزبير حكم المهاجرين لأنه ولد في المدينة، فهو أول مولود يولد في المدينة. إيش حكم المهاجرين؟ أنهم لا يقيمون في مكة أكثر من 3 أيام، لا يقيمون في مكة أكثر من 3 أيام. ابن عمر انتقل مع أبيه، أبوه كان مهاجر إلى المدينة وهو انتقل مع أبيه صغير ما كان مكلف فما أخذ الحكم. جابر بن عبد الله اللي ثبت أنه كان يقيم في مكة أيام أكثر من 3 أيام ما هو في حكم المهاجرين لأنه أنصاري من أهل المدينة. وهكذا لو تتبعتم عبد الله بن عباس ما كان في حكم المهاجرين لأنه كان صغيرا، ولذلك إقامته في مكة كانت يعني طويلة حتى أخرجه ابن الزبير وذهب إلى الطائف. الحسن والحسين، الحسين أقام في مكة مدة طويلة لأنه لم يكن من المهاجرين. الحاصل أن الإمام أراد أن يقرر أن هذا من مذهب بعض السلف وهو أنهم يحرموا بالحج إذا أهل هلال ذي الحجة، فأثبتها من أمر عمر وأثبتها من فعل ابن عمر وأثبتها من فعل ابن الزبير عبد الله وأثبتها من فعل عروة ابن الزبير أخو عبد الله. طيب، فقال أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين وهو يهل بالحج لهلال ذي الحجة وعروة بن الزبير معه. إذن هذا من الإمام تقرير لهذا المذهب. مسألة، قال الإمام وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. خلاص، إذن محل الإهلال لأهل مكة من فين؟ من مكة، من الحرم. طب يجوز الإهلال من منى؟ يحرم من منى؟ إيش بكم؟ منى حرم ولا حل؟ إذن يجوز الإهلال من منى، يعني أذهب بثوبي إلى منى ثم أحرم من منى لأنه منى من الحرم، منى من الحرم. خلاص، رحت أنا تاجر أشتغل في التجارة وما حرمت يوم منها من أهل مكة، وفي عرفة هزني الشوق قلت بحرم. أحرم من فين؟ ليش؟ لأنه من أنشأ فمن حيث أنشأ، من أنشأ من حيث. وإن كانت عرفة حل، وإن كانت عرفة حل. فالإمام يريد أن ينبه أن إحرام المكي والآفاقي الذي ليس من مكة إذا كان في مكة مقيما أو إذا جاء إلى مكة ومكث فيها بعد التحلل من العمرة فإنه يحرم منها، فإنه يحرم منها. طيب الآفاقي إذا أتى بالعمرة في مكة ثم خرج إلى جدة أو الطائف ويريد يدخل مكة، نقول له ما دام أنت مريد للحج لا تدخل إلا وأنت محرم، إما أن تحرم بالحج أو تحرم بعمرة ثانية تأتي بها، لا تدخل إلا وأنت محرم، لأن الرسول يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. لابد ما يصير واحد يدخل يعني يخرج من مكة ويرجع لها وهو يبغى الحج وتجاوز المواقيت ويدخلها من غير إحرام كما قال في حديث ابن عباس وقت رسول الله. طيب المسألة التالية، يقول الشيخ ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر. طيب أفرض أنا أحرمت بالحج يوم 8، صار عندي سعة أني أطوف وأسعى، فهل لي أني أطوف وأسعى مثلا أقدم سعي الحج؟ يصير بس لما أجي يوم العاشر بس علي طواف الإفاضة؟ الإمام يقول لا، لا يجوز ذلك، لا يفعل ذلك، فإن ابن عمر لم يفعله. وذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز له أن يقدم السعي استدلالا بحديث أن رجلا أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا. اختلف العلماء في معنى قوله سعيت قبل أن أطوف على تفسيرين، على تفسيرين. التفسير الأول أنه قدم فعل السعي على الطواف، يعني في اليوم العاشر بدل أن يطوف ثم يسعى سعى ثم طاف، فقال له الرسول افعل ولا حرج. التفسير الثاني وهذا ذكره النووي في شرح صحيح مسلم، التفسير الثاني أن معناه أنه قدم سعي الحج على طواف الإفاضة بأن يكون أحرم بمكة ثم طاف طواف نفل ثم سعى بنية سعي الحج ثم ذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم اليوم العاشر ثم عاد. فهذا فيه، هذا هو عمدة من ذهب من أهل العلم إلى جواز تقديم السعي على الطواف بهذا المعنى الثاني أنه قدم سعي الحج على طواف الإفاضة، أنه قدم سعي الحج على طواف الإفاضة بأن يكون أحرم للحج خلاص ثم جاء إلى الحرم إلى المسجد الحرام إلى مسجد الكعبة فطاف طواف نفل، فلما انتهى من الطواف نوى سعي الحج فسعى بين الصفا والمروة ثم ذهب إلى منى بات ثم إلى عرفة ثم رجع يوم التاسع العاشر فرمى الجمرة العقبة وقصر وطاف طواف الإفاضة وقال خلاص أنا قدمت السعي، قال أنا خلاص قدمت السعي، فهذا عمدة من ذهب إلى أهل العلم إلى جوازه. أما الإمام فذهب إلى أن من أحرم من أهل مكة أو من كان معهم بالحج ليس له أن يقدم السعي، ليس له أن يقدم السعي حتى يطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر، حتى يطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر. مسألة، وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة وغيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال أما الطواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة وليطف ما بدا له وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى، وفعل ذلك عبد الله بن عمر، فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. سئل الإمام مالك: طيب إحنا أهلينا بالحج من أول هلال ذي الحجة، هل لنا أن نطوف بالبيت؟ قال: طوف. كل ما الطوف طواف سبعا، يعني سبعة أشواط. وقد يأتي في بعض الروايات بلفظ خارج الموطأ في بعض الآثار: كل ما يطوف أسبوعا، أسبوعا يعني سبعة أشواط، يصلي ركعتين اللي هي ركعتي الطواف. من الطرائف أن بعض أخواننا كان يفهم كلمة يطوف أسبوعا يعني كل سبعة أيام، أنه الأسبوع يعني سبعة أيام، ما فهم أنه أسبوعا يعني كل سبعة أشواط. وذكر الإمام أن هذا كان فعل ابن عمر. لعلكم تلاحظوا أن الإمام يعني يتأثر أو يقتدي كثيرا بما جاء عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. مسألة: وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه. وهذه مسألة مهمة وخطيرة، مسألة مهمة وخطيرة. بعض الناس يفعل هذا، وأسأل عن ذلك وأقول أنه لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتمر، لو كانت مكة ميقات للعمرة، لو كانت مكة ميقات للعمرة لما أخرجها إلى التنعيم، لأن الأصل هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلو كانت مكة ميقات ومحل للإحرام بالعمرة لما أخرج عائشة عن مكة إلى التنعيم. فلما أخرجها وأردفها وراء أخيها عبد الرحمن حتى تأتي إلى التنعيم وتحرم من التنعيم وتدخل بعمرة، دل ذلك أنه لا يجوز الإتيان بعمرة ممن كان في مكة أو من أهل مكة إلا بالخروج إلى الحل، إلا بالخروج إلى الحل. فإن قيل: يا شيخ تمام الحديث حتى أهل مكة من مكة، أقول هذا متعلق بقوله قبله: ومن أنشأ فمن حيث أنشأ، ومن أنشأ من حيث أنشأ، أي من أنشأ نية الحج فمن حيث أنشأ. فإن قيل: يا شيخ قال قبلها ممن أراد الحج أو العمرة، أقول: لا، هذا ليس فيه دليل أن من أراد الحج والعمرة من مكة يحرم من مكة، وإلا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة. وإنما جاءت هذه العبارة، هذه الجملة: ممن أراد الحج أو العمرة، على سبيل أسلوب بلاغي اسمه أسلوب التكميل. افتحوا كتب البلاغة تلاقوه، تلاقوا الأسلوب هذا. إيش هو الأسلوب هذا؟ المتكلم يتكلم، وأثناء الكلام يخشى أن يتوهم السامع معنى غير المراد، فيأتي بجملة في أثناء الكلام تتعلق بحال هذا السامع لينفي عنه هذا الوهم. فالرسول كان يتكلم عن مواقيت الحج، قال ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميقات ذي الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن منازل لأهل نجد. وقال: هن لهن، يعني لأهل هذه البلاد، هن أي هذه المواقيت، لهن أي لأهل هذه البلاد، خلاص، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. صار فيه ممكن السامع يتوهم أن هذا الحكم خاص فقط بالحج، فمن أجل التكميل في حكم هذا الشخص المتوهم اللي هو من أهل هذه البلاد لا يظن أن الحكم خاص بهذا، قال: ممن أراد الحج أو العمرة، خلاص. فجاءت هذه العبارة للتكميل في حق هذا المذكور الآفاقي إذا مر بهذه المواقيت أو من مر بها من غير أهلها، ممن أراد الحج أو العمرة، هذا بهذا يكمل المعنى. ثم عاد وقال: ومن أنشأ فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة إذا نشأت نيتهم للحج فجاءت قضية العمرة هناك من أجل التكميل في حكم المواقيت حتى لا يتوهم الآفاقي أنه هذا بس ميقات الحج. وهذا أسلوب بلاغي معروف في لغة العرب ونص عليه أئمة البلاغة. ولو ما نعرف البلاغة ما عندنا علم بهذا العلم، عندنا علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت مكة ميقاتا ما أخرج عائشة منها إلى التنعيم وانتهينا. هذا واضح بين، خذ بالمحكم، هذا واضح. ما نعرف بلاغة، ما نعرف أسلوب تكميل، خلاص انتهينا. طيب هل يصح الاستدلال بهذه اللفظة؟ لا يصح الاستدلال بهذه اللفظة. لماذا؟ لأن مكة لو كانت ميقاتا لما أخرج الرسول عائشة إلى التنعيم لتأتي بعمرة، صح ولا لا؟ فلما أخرجها إلى التنعيم دل أن مكة ليست بميقات لأهل مكة، دل أن مكة ليست بميقات لأهلها ومن كان فيها إذا أرادوا العمرة، دل أنها ليست بميقات لأهلها ومن كانوا فيها إذا أرادوا العمرة. فلا بد على أهل مكة إذا أرادوا العمرة أن يخرجوا إلى الحل، أن يخرجوا إلى أدنى الحل، أدنى الحل من جهة الشمال التنعيم، أدنى الحل من جهة الجنوب الحسينية والمسجد موجود للحل، أدنى الحل من جهة الشرق عرفة، أدنى الحل من جهة الغرب الشميس اللي هي الحديبية، خشوها مع الطريق القديم تشوفوها واضحة الشميس، هذا أدنى الحل، واضح؟ فلا بد أن يخرجوا إلى أدنى الحل ويدخلوا إلى مكة محرمين. ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أنه باستقراء الأحكام الشرعية المتعلقة بالإحرام فإنه لا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم، فلو أن أهل مكة ومن كانوا بها أحرموا من مكة لما جمعوا بين حل وبين حرم. فإن قلت فكيف صح إحرام أهل مكة ومن كان فيها بالحج وهم في الحرم؟ نقول لهم سيخرجوا إلى الحل ويعودون، سيخرجوا إلى عرفة ويعودون. فتنبيه الإمام رحمه الله هنا قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه، تنبيه يعني مهم ومسألة مهمة ينبغي الانتباه إليها أنه لا بد لمن أراد العمرة أن يخرج إلى الحل. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الموطأ إلى القران في الحج، قول المصنف رحمه الله القران في الحج. نقرأ.
Yeah.
المصنف رحمه الله القران في الحج، مقصوده يعني الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد من دون أن يتحلل من العمرة، على ما سبق تقريره في الفرق بين أنساك الحج الثلاثة: نسك الإفراد ونسك التمتع ونسك القران. قلنا إن التمتع سمي تمتعا لأن الحاج يتمتع فيه بأداء النسكين في سفر واحد، وكذا بعض أهل العلم، وقد تأتي في عبارات بعض السلف، يسمون القران تمتعا ويسمون التمتع قران، بل جاء في القرآن إطلاق اسم التمتع بما يشمل التمتع والقران، كما في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. سمي تمتعا لأنه جمع بين العمرة والحج في سفر واحد. وكنا قد ذكرنا أنه إذا عاد إلى بلده بعد العمرة وأنشأ الحج من نفس العام فأحرم من الميقات وأتى إلى مكة بالحج، فإن العلماء جمهور أهل العلم يقولون لا هدي تمتع عليه، لأنه أفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة. بقيت مسألة وهي مسألة: هل يسقط عنه اسم التمتع إذا عاد إلى الميقات، أو إذا خرج من مكة إلى بلد آخر، مثل رجع إلى المدينة أو رجع إلى الرياض أو رجع إلى الطائف، ثم أحرم بالحج من الطائف أو من المدينة أو من الرياض، هل يسقط عنه اسم التمتع؟ من أهل العلم من قال بذلك، من أهل العلم من قال بذلك، ولكن رجح الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن الذي يظهر أنه الأحوط ويخرج الإنسان من خلاف أهل العلم أنه لا يخرج عن اسم التمتع بذلك، لا يخرج عن اسم التمتع بذلك، ولا يكون خارجا عنه إلا إذا عاد إلى بلده، إلا إذا عاد إلى بلده. فإذا كان بلده هو الطائف أو هو الرياض وبعد العمر عاد إلى الطائف أو الرياض، سقط عنه اسم التمتع إذا أنشأ الحج من عامه نفسه، من عامه نفسه. أما إذا كان ليس بلده الطائف أو الرياض، إنما كان مثلا من أهل مصر أو من أهل الشام أو من أهل المغرب أو من أهل ليبيا أو من أهل تونس ونحوها أو الجزائر ونحوها من البلاد، وجاء إلى مكة في أشهر الحج وأتى بعمرة ثم تحلل منها، بعد ما انتهى من العمرة عاد إلى المدينة ومكث في المدينة إلى أن دخل وقت الحج فأحرم من هناك وأتى بالحج، لا يسقط عنه اسم التمتع على ما هو الأحوط يعني الأقوى في هذه المسألة، على ما هو الأقوى في هذه المسألة، حتى يرجع إلى بلده. فالمصري يرجع إلى مصر، والشام يرجع إلى الشام، والمغربي يرجع إلى المغرب، والليبي يرجع إلى ليبيا، والجزائر يرجع إلى الجزائر، والتونس يرجع إلى تونس، ثم من هناك ينشئ حجا، يدخل يأتي إلى مكة فلا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم بالحج، عندها يسقط عنه اسم التمتع، عندها يسقط عنه اسم التمتع. وهذا هو الظاهر من قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لأنه لا يزال تحت اسم التمتع بالعمرة إلى الحج، ولم يأتي من بلده للحج، ولم يأتي من بلده للحج. أورد المصنف رحمه الله فيه حديث المقداد بن الأسود أنه دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له، وهو ينجع بكرات له. ورد عند البخاري أن هذا المكان الذي دخل فيه على علي بن أبي طالب كان بعسفان، وهي في الطريق الذاهب إلى المدينة، والبكرات هي الإبل الصغار في أول يعني ولادتها أو في أول يعني حملها ونفاسها. ينجع يعني يسقي، ينجع يعني يسقي، ويقولون فلان أبعد النجعة إذا ترك المرعى القريب وذهب إلى مرعى بعيد. وهذه من العبارات التي قد يطلقها بعض أهل الحديث على مخرج الحديث إذا ترك عزو الحديث إلى المراجع القريبة وذهب يعزوه إلى المراجع البعيدة، فيقولون فلان أبعد النجع، يعني ذهب إلى المرعى البعيد مع وجود المرعى القريب أو المصدر القريب. فكان علي لما دخل عليه المقداد بن الأسود ينجع بكرات من الإبل، ماذا يصنع؟ يأتي بخبط ورق شجر يخلطه بدقيق أو بحليب أو بماء، ثم يقربه لهذه البكرات لتأكله. فكأن من سياسة هذه الإبل أنها إذا أكلت مثل هذا كان هذا أنفع لها وأحسن لصاحبها. يقول فأتيته وهو يسقي هذه البقرات هذا الخبط، فقال الأسود المقداد بن الأسود قال هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة. ظاهره أن المقداد ابن الأسود لديه علم بأن القران بين الحج والعمرة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنه يستشكل ذلك، فيقول لعلي بن أبي طالب هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي بن أبي طالب وعلى يده أثر الدقيق والخبط، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان ابن عفان، فقال أنت تنهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان ذلك رأيي، يعني رأيي أنا، ما بقول أنه هذا قول الرسول أو هذا أمر الرسول، إنما هذا أنا رأيي ارتأيته. وكان عثمان بن عفان يرى هذا الرأي تبعا لأبي بكر تبعا لعمر بن الخطاب من كان قبله من الخلفاء الراشدين، فإنهما رضي الله عنهما كان يأمران الناس أن يفردوا الحج بسفر ويفردوا العمرة بسفر، سياسة شرعية في أمر هذه البلاد، وأن يختاروا للناس ما هو الأكمل. كانت مكة فقيرة تحتاج أن يعمرها الناس طوال العام، فإذا جاء الناس بالحج والعمرة في سفرة واحدة بقيت طوال العام بلا أحد، ما عندهم أحد، ناس يعني البلد فقير. فرأى عمر سياسة شرعية وأن يحصل الناس الأكمل أن يفرد لكل نسك سفر، فيأتوا للعمرة إلى مكة بسفر، ويكون هذا أثناء العام، من شاء في رجب، من شاء في شعبان، من شاء في محرم، من شاء في ربيع، وأن يفردوا الحج بسفر لكي يظل البيت معمولا طوال العام، ولكي تتحرك أمور الناس وأحوالهم ويتكسبوا في ذلك، ولكي يكون للمسلم ما هو أكمل في العبادة، أن يفرد كل نسك بسفر، أن يفرد كل نسك بسفر. فعثمان رأى هذا الرأي، عثمان رأى هذا الرأي كما كان الذين من قبله. ويبدو والله أعلم أن علي رضي الله عنه لم يتنبه لهذا في زمن أبي بكر وفي زمن عمر، أما في زمن أبي بكر لقرب الأمر، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يمكث في الخلافة إلا سنتين وشهور، أما عمر فللاشتغال بالحرب وبالجهاد وبالإعداد وكذا، فما كان بين، أما في زمن عثمان فتيسر من أمر نهي الناس عن القران ما اطلع عليه علي بن أبي طالب. فجاء علي إلى عثمان مغاضبا أو زعلان، قال له أنت تنهى الناس أن يقرنوا بين الحج والعمرة؟ أو أن يكون عثمان شدد في الأمر زيادة، أكد في الأمر زيادة حتى خشي علي رضي الله عنه أن يتوهم الناس أن القران غير مشروع، أن القران غير مشروع. فقال له عثمان ذلك رأيي، أنا رأيته. فخرج علي مغاضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك بحج وعمرة معا. قال مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر. أقول هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن لولي الأمر أن يحمل الناس على الأمر الموسع شرعا على أحده إن رأى في ذلك مصلحة، بدليل فعل أبي بكر وفعل عمر وفعل عثمان، والأمر موسع، إفراد وقران وتمتع كلها جائزة، فكان يختار للناس الإفراد، فلولي الأمر ذلك. اثنين، المسألة الثانية، فيه أنه إذا خشي من هذا الأمر الذي يحمل عليه ولي الأمر الناس، إذا خشي منه تغيير الدين أو توهم ما هو غير مراد في الدين، فإنه يجوز عدم السمع والطاعة له في هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويبدو أن الأمر بلغ علي رضي الله عنه إلى الحد الذي خشي منه أن يتوهم الناس أنهم إذا أنه لا يشرع القران. المسألة الثالثة، هذا الذي حصل من علي رضي الله عنه محله أنه توهم أن هذا الأمر من الإمام، أن هذا الأمر من الإمام قد يحصل منه هذا الأمر المحظور. ويلاحظ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما تكلم على عثمان بعيدا عن عثمان، إنما أتى إلى عثمان رضي الله عنه واستفهم منه، وفي مجلسه أعلمه بمخالفته. فليس في فعل علي ما يسوغ الكلام على الأئمة عند مخالفتهم في المجالس، ولا الكلام على الأئمة عند مخالفتهم في المحاضرات، ولا الكلام على الأئمة عند مخالفتهم في الدروس أو في الخطب أو نحو ذلك، إنما يؤتى الإمام إلى محله. وسبق أن نبهنا أن معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء من قال كلمة حق عند سلطان جائر. قلنا طبعا عثمان رضي الله عنه تكرم عن أن يكون سلطان جائر، ولكن لو حصلت مخالفة مثلا فنقول الرسول يقول عند سلطان، ومعنى عند سلطان يعني أن تأتي إليه في مجلسه، لا تفعل هذا بعيدا عنه وتقول أنا من أفضل الشهداء، وأني إذا ما أخذني رجال الأمن أو رجال الدرك فأنا في هذه الحالة أفضل الشهداء، وأنا يصدق علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام غير صحيح. وسبق أن بينا أن هذا الحديث أفضل الشهداء حمزة ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر، أن هذا الحديث لا ينطبق على حال ولاة أمرنا لأمور، منها أنهم الحمد لله ليسوا بأئمة جور، والرسول يقول سلطان جائر، وجائر اسم فاعل، والإخبار عن الوصف بالإسمية يفيد الاستقرار والثبات، يعني أن هذا الوصف مستقر وثابت. فهل يصدق عن ولاة أمرنا أن نقال عنهم أنه سلطان جائر؟ الجواب لا. الأمر الثاني الذي يحصل في مخالفة هؤلاء الناس الذين يستدلون بهذا الحديث أنهم يتكلمون على ولاة الأمر في المجالس وفي المحاضرات وفي الخطب وإلى آخره، ويقولون نحن نتكلم كلمة حق عند سلطان جائر، ونقول هذه كلمة باطل وليست كلمة حق، لأنها لم تكن عند السلطان أن تأتي إلى مجلسه كما فعل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مسألة فيه ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الصدوع بالحق، وأنهم لا يخشون في ذلك لومة لائم كما فعل علي بن أبي طالب. مسألة فيه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يحصل منه هو نفسه أن ادعى أن القران غير مشروع، إنما قال هذا رأي، يعني أنا أرى أن الناس يعملون هذا، وأن هذا الأمر واسع، كما فعل أبو بكر وكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن يبدو أن عليا خشي ما ذكرته لكم، يبدو أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه خشي ما ذكرته لكم، هذا الذي جعله يفعل الذي فعل. وقد بادر علي إلى إعلان هذه السنة فأحرم بالحج والعمرة قارنا، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجة وعمرة، فقارن بين الحج والعمرة. وهذا الحديث دليل على أن الدخول في النسك والإحرام لا يشترط له صلاة، ولا تجب له صلاة، ولا يجب فيه أن يكون الإنسان على طهارة أو غيره، لأن علي بن أبي طالب أحرم قارنا بدون صلاة، وبدون أن يأتي أنه اغتسل، وبدون أن يأتي أنه توضأ، ففعل هذا الفعل على ملأ وأعلن إحرامه على تلك الحالة. فدل ذلك أن الإحرام لا يشترط له ولا يجب له أن يغتسل، ولا أن يكون عقب صلاة، ولا أن يكون على وضوء، لأنه ما جاء أن علي قال أنا على طهارة الآن يلا أنا أحرم. أيضا فيه دليل أن من أنشأ من حيث أنشأ، فإن عسفان قبل ذي الحليفة وقبل الجحفة بالنسبة للذاهب من مكة إلى المدينة، وهي بعد ذي الحليفة وبعد الجحفة بالنسبة للقادم من، فهو في عسفان أحرم، أو أن يكون علي رجع إلى المدينة، فالله أعلم. فإذا كان رجع إلى المدينة فيكون أحرم من المدينة، ففيه دليل على جواز الإحرام قبل الميقات بفعل علي بن أبي طالب. وإذا كان أحرم وكان الكلام والحوار في عثمان لما أتى عثمان إلى عثمان مثلا، فإن فيه دليل على أن من أنشأ من حيث أنشأ، والله أعلم. الحديث الذي يليه أو المسألة التي يليها، قال الإمام مالك: الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا، ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر. أقول مراد الإمام مالك أن من قرن بين الحج والعمرة فإنه بعد أن يأتي بأعمال العمرة من الطواف والسعي ليس له أن يأخذ من شعره، إنما يبقى على إحرامه. فهو يقول إن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا، متى؟ يعني بعد الطواف والسعي، ولم يحلل من شيء، يعني يبقى على إحرامه كما هو حتى ينحر هديا إن كان معه، ويحل بمنى يوم النحر. لاحظتم؟ إذن هو يقول أن القارن إذا قرن بين الحج والعمرة فانتهى من أعمال العمرة بالطواف والسعي، خلاص ليس له أن يتحلل، إنما يبقى على إحرامه، لا يأخذ من شعره شيء، ويبقى على إحرامه كما كان حتى يوم النحر. حتى يوم النحر، واضح؟ حتى يوم النحر فله أن يتحلل بعد رمي جمرة العقبة بأن يقصر شعر رأسه، ويكون بذلك قد حل التحلل الأول، فإن طاف طواف الإفاضة فيكون بذلك قد حل التحلل الأكبر. مسألة في هذا الحديث أو في هذا الكلام من الإمام مالك يقول حتى يحل بمنى يوم النحر، صح ولا لا؟ في الباب الذي قبله في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. وفي الحديث الذي عندنا في الباب وهو كأنه طريق آخر لحديث عائشة اللي هو حديث سلمان بن يسار، برضو في آخره: من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل، يعني حتى يوم النحر. جاءت هكذا مطلقة، جاءت هكذا مطلقة. فلو كان من أحل يوم النحر بالرمي والتقصير يعود حراما إذا أمسى ولم يطف لبين ذلك. أعيد، وضح وجه الاستدلال. جاء في الحديث من طريق ابن إسحاق عند أحمد والطحاوي في شرح معاني الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة: قال لبعض الصحابة رضوان الله عليهم أن من لم يطف في يوم النحر طواف الإفاضة عاد حراما كما كان. خلاص، هذا الحديث يفيد أن من رمى جمرة العقبة وقصر إذا لم يطف في نفس اليوم يرجع حرام كما كان. واضح؟ بينما لو تتبع الآثار عن الصحابة، عن عمر، عن عثمان، عن عائشة، عن غيرها، تجدها كلها يطلق فيها أن من تحلل التحلل الأول برمي الجمرة وحلق الشعر أو تقصير الشعر في اليوم العاشر يوم النحر فقد حل، بدون أن يقيدوه بالطواف، مما يدل أن ما جاء في معنى هذا الحديث إما أن يحكم عليه بأنه شاذ لهذه المخالفة، وإما أن يقال أن هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. إما أن يقال أنه شاذ لمخالفته لهذه الأحاديث والآثار، وإما أن يقال أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. واضح يا شباب؟ وهذا الاستدلال كنت قد كلمت به الشيخ عبد المحسن العباد مرة، كنت في زيارة في المدينة فأقرني عليه. قلت له يا شيخ، ألا يصح الاستدلال بما ورد من الآثار عن الصحابة أنهم قالوا إذا رميتم جمرة العقبة وقصرتم أو حلقتم فقد حللتم إلا النساء، قد حل لكم كل شيء للنساء. قلت ولم يأتي في نص من هذه النصوص التي جاء فيها مثل هذا الأمر تقييده إلا أن يترك الطواف من يومه ذاك. قلت ألا يصلح هذا دليل في بيان أن معنى ذاك الحديث شاذ؟ قال نعم، هذا يصلح دليل. وهنا نفس القضية تتكرر معكم الآن، نفس العبارة، يجعلون محل الحل يوم النحر بدون أن يقيدوا ذلك بأن يطوف من يومه ذاك، وأطلقوا الكلام، مما يشعر أنه لم يكن مستقرا عندهم هذا المعنى أن من لم يطف في اليوم العاشر عاد حراما كما كان. أورد المصنف رحمه الله بعد ذلك حديث سليمان بن يسار، وهو في معنى حديث عائشة الذي مر معنا في الباب الذي قبله. ثم قال الإمام أنه سمع بعض أهل العلم يقولون من أهل بعمرة ثم بدأ له أن يهل بالحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المسألة، يقول الإمام مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول من أراد أن يدخل الحج على العمرة فله ذلك، له ذلك، فيجعل عمرته حجا ويجمع بينها بين الحج والعمرة، ما لم يطف ويسعى، ما لم يطف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة، فإنه إن فعل ذلك كملت العمرة، فكيف يدخل عليها الحج؟ يتحلل منها ثم بعد ذلك يحرم بالحج إن شاء، ثم بعد ذلك يحرم بالحج إن شاء، لأنه أكمل أعمال العمرة. وهذا الكلام، هذا الكلام يعني يخالفه ما جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة من كان منهم قارنا ومن كان منهم مفردا أن يتحلل أو يدخلوا عليها، أن يجعلوها عمرة ويتحللوا منها، وذلك بعد طوافهم بالبيت وسعيهم بين الصفا والمروة، فهذا خلاف الحديث الذي ذكرنا. المسألة الثانية، هل يثبت حكم الإحصار للمعتمر؟ هل يثبت حكم الإحصار للمعتمر؟ يقول الإمام مالك وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة. قال وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحلل منهما جميعا. أقول ابن عمر رضي الله عنه يذكر أن حال الحج والعمرة واحد، حال الحج والعمرة واحد، إن أراد رضي الله عنه أن حال الحج والعمرة واحد معناه أي أننا إذا حصرنا ومنعنا عن العمرة فإننا نصنع كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح دم الأفين حصرتم فما استيسر من الهدي ونعود وانتهى الموضوع خلاص نصنع كما صنع ما أمرهما إلا واحد يعني في الإحصار. ويبدو أن ابن عمر قال هذا في وقت كان فيه أمر مكة والطريق إلى مكة فيه مشاكل فكانه كان يخشى أنه إذا جاء أن يصد عن البيت فقال إن صددنا على البيت صنعنا مثل ما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن مراد بن عمر أنه ما شأن العمرة والحج إلا واحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج فيجوز للإنسان أن يجمع بين الحج والعمرة فإن كان معتمرا أدخل عليه الحج إن كان معتمرا أدخل عليه الحج كما هو رأي مالك وإن كان حاجا يجوز أن يدخل عليه العمرة كما هو رأي غير الإمام مالك لأن العمرة دخلت في الحج فيكون هذا مراد ابن عمر رضي الله عنه. والمعنى الأول ذكره بعض أهل العلم أن هذا الكلام من ابن عمر صدر منه في حال كان يخشى فيه أن يمنع عن البيت أن يمنع عن البيت فقال إن منعنا صنعنا مثل ما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إشكال في ذلك سواء كنا بعمرة سواء كنا بحج سواء كنا بعمرة وحج فإننا نصنع كما صنعنا مع الرسول والأمر في ذلك واحد. هذا ما يبدو أنه مراد ابن عمر رضي الله عنه. أو المعنى الثاني وهو إدخال العمرة في الحج. قطع التلبية نقرأ. هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لبيان متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية. والكلام فيه أن الخلاف فيه من باب التنوع فمن أهل العلم من قال يقطع الحاج التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة خلاص ويكبر ما عاد يلبي. ليش؟ قالوا لأن منتهى إجابة النداء للحج هو يوم عرفة. ويوم عرفة الحج عرفة. من أهل العلم من قال يقطع التلبية إذا جاء عند جمرة العقبة، وورد حديث بهذا المعنى. من أهل العلم من قال يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، يعني انتهى من رمي جمرة العقبة يقطع التلبية. فهذه أقوال كلها واردة عن السلف رضوان الله عليهم. منهم من قال بهذا القول الذي قال به مالك، وسلفه في ذلك كما رأيتم عائشة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها رضي الله عنها أم المؤمنين. وأما من قال أن التلبية تقطع إذا جاء إلى جمرة العقبة، فقد جاء في ذلك حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى جمرة العقبة قطع التلبية بهذا المعنى. وجاء حديث واضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع التلبية لما رمى جمرة العقبة، فأفاد أن قطع التلبية يكون متى؟ بعد الرمي، بعد ما ينتهي من الرمي، لأنه لا يكون راميا لجمرة العقبة حتى ينتهي. فهذا كله من باب اختلاف التنوع، والسنة الظاهرة في ذلك قطع التلبية بعد جمرة العقبة، بعد جمرة العقبة. وبعض أهل العلم اختار قال إذا أتى ورمى جمرة العقبة بحصاه فإنه يغير التلبية إلى التكبير، يغير التلبية إلى التكبير وانتهى، وانتهت التلبية ويقطع الحاجة التلبية. المعتمر متى يقطع التلبية؟ قال بعض أهل العلم من السلف يقطع التلبية إذا أتى الحرم، كما هو قول عمر ابن عمر رضي الله عنه. وقال آخرون يقطع التلبية إذا أتى الطواف الكعبة، إذا بدأ وشرع في الطواف، لأنه هذا نهاية العمل. وكان ابن عمر لا يلبي وهو يطوف، وكان ابن عمر لا يلبي وهو يطوف. ومن أهل العلم من يقول يلبي حتى ينتهي، والأمر في ذلك واسع. والذي يظهر والله أعلم أنه يقطع التلبية إذا أتى إلى المطاف، إذا أتى إلى المطاف والله أعلم. هذا ما يتعلق بما أورده المصنف رحمه الله في التلبية، والأحاديث والآثار كلها التي أوردها على هذا المعنى. نعم. إهلال أهل مكة. آخر أثر عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة من منى، فسمع التكبير عاليا، فبعث الحراء الحرس يصيحون في الناس أيها الناس إنها التلبية، يعني لا يزال وقت التلبية مستمر، لا زلتم، يعني كان بعض الناس يتوهم أن التلبية تقطع قبل الذهاب إلى عرفة وقبل الوقوف في عرفة. فذكرهم عمر بن عبد العزيز أن السنة الاستمرار في التلبية، وأن هذا لا يزال وقت التلبية، فلبوا. والأمر واسع، فإن ثبت في الحديث أن الصحابة كانوا في هذه المواقف، منهم المكبر ومنهم الملبي والرسول لا ينكر على أحد، فالأمر في ذلك واسع. ولكن ولي الأمر ينظر إليه، والعالم الكبير ينظر إليه، ينظر إليه في أمره ونهيه وفي سكوته، فخشي أن يظن الناس أن هذا هو المشروع ولا تشرع، فأرسل من يقول لا لبوا يعلم الناس ذلك. وقد جاء في بعض الآثار أن عثمان كان يقول لعلي في بعض المواقف يعني انتبه إنه ينظر إليك، إنه ينظر إليك، فكان علي يقول له أنت ينظر إليك، أنت أمير المؤمنين، فأخشى أني إذا سكت عليك وتتقول تنهى الناس عن القران، أخشى أن يظن الناس إنه القران غير مشروع، عرفت؟ طيب.
قال يا مالك فإنما كل
يقول هذا الباب هلال أهل مكة ومن بها من غيرهم فيه مسائل. المسألة الأولى، سبق في حديث عبيد بن جريج لما سأل ابن عمر قال إني رأيتك تصنع أربعا لم أرى أصحابك من أصحابك من يصنعهم، ذكر له منها أنك تهل بالحج في يوم التروية، أنك تهل بالحج في يوم التروية. فقال ابن عمر إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بالحج إذا قامت به دابته، يعني بعد صلاته بذي الحليفة. فهذا فيه أن ابن عمر كان يهل بالحج في يوم الثامن من التروية. وفي هذا الباب أورد المصنف في آخره أن ابن عمر كان يهل بالحج في أول شهر الحج إذا هل هلال الحج، فدل ذلك أن ابن عمر يرى جواز الأمرين، يرى جواز الأمرين، وكان يهل من أول هلال ذي الحجة إذ كان بمكة، يعني حتى إذ كان بمكة. وسبقت الإشارة إلى هذا أن ابن عمر يرى فعل هذا وفعل هذا، فكلا الأمرين جائز. المسألة الثانية، سبقت الإشارة أيضا إلى أنه كان من مذهب بعض السلف اتباعا لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون، أهلوا إذا رأيتم الهلال. فكان بعض السلف يرى أن من أراد من أهل مكة الحج فعليه أن يحرم بالحج من أول شهر ذي الحجة. ليش؟ حتى يكون شعث غبر مثل غيره من الحجاج الآفاقيين إذا ما صعد إلى منى وأتى إلى عرفة وغيره. وهذا كما ذكرت لكم هو من باب الاختيار من ولي الأمر لا من باب الوجوب، لا من باب الوجوب. وابن عمر ابن الخطاب عبد الله كان يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، فالأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع والحمد لله. مسألة أكد المصنف رحمه الله ما كان عليه بعض السلف بإرادة الأثر عن عبد الله بن الزبير وعن أخيه عروة بن الزبير أنهما كانا يفعلان ذلك إذ كان ابن الزبير بمكة، إذ كان ابن الزبير بمكة رضي الله عنه، ولم يلحق ابن الزبير حكم المهاجرين لأنه ولد في المدينة، فهو أول مولود يولد في المدينة. إيش حكم المهاجرين؟ أنهم لا يقيمون في مكة أكثر من 3 أيام، لا يقيمون في مكة أكثر من 3 أيام. ابن عمر انتقل مع أبيه، أبوه كان مهاجر إلى المدينة وهو انتقل مع أبيه صغير ما كان مكلف فما أخذ الحكم. جابر بن عبد الله اللي ثبت أنه كان يقيم في مكة أيام أو أكثر من 3 أيام ما هو في حكم المهاجرين لأنه أنصاري من أهل المدينة. وهكذا لو تتبعتم عبد الله بن عباس ما كان في حكم المهاجرين لأنه كان صغيرا، ولذلك إقامته في مكة كانت يعني طويلة حتى أخرجه ابن الزبير وذهب إلى الطائف. الحسن والحسين، الحسين أقام في مكة مدة طويلة لأنه لم يكن من المهاجرين. الحاصل أن الإمام أراد أن يقرر أن هذا من مذهب بعض السلف وهو أنهم يحرموا بالحج إذا أهل هلال ذي الحجة، فأثبتها من أمر عمر وأثبتها من فعل ابن عمر وأثبتها من فعل ابن الزبير عبد الله وأثبتها من فعل عروة ابن الزبير أخو عبد الله. طيب، فقال أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين وهو يهل بالحج لهلال ذي الحجة وعروة بن الزبير معه. إذن هذا من الإمام تقرير لهذا المذهب. مسألة، قال الإمام وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم. خلاص، إذن محل الإهلال لأهل مكة من فين؟ من مكة من الحرم. طب يجوز الإهلال من منى؟ يحرم من منى؟ إيش بكم؟ من حرم ولا حل؟ إذن يجوز الإهلال من منى، يعني أذهب بثوبي إلى منى ثم أحرم من منى لأنه منى من الحرم، منى من الحرم. خلاص، رحت أنا تاجر أشتغل في التجارة وما حرمت يوم منها من أهل مكة، وفي عرفة هزني الشوق قلت بحرم. أحرم من فين؟ ليش؟ لأنه من أنشأ فمن حي أنشأ، من أنشأ من حي. وإن كانت عرفة حل، وإن كانت عرفة حل. فالإمام يريد أن ينبه أن إحرام المكي والآفاقي الذي ليس من مكة إذا كان في مكة مقيما أو إذا جاء إلى مكة ومكث فيها بعد التحلل من العمرة فإنه يحرم منها، فإنه يحرم منها. طيب الآفاقي إذا أتى بالعمرة في مكة ثم خرج إلى جدة أو الطائف ويريد يدخل مكة، نقول له ما دام أنت مريد للحاجة لا تدخل إلا وأنت محرم، إما أن تحرم بالحج أو تحرم بعمرة ثانية تأتي بها، لا تدخل إلا وأنت محرم. لأن الرسول يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن أنشأ فمن حيث أنشأ. لابد ما يصير واحد يدخل يعني يخرج من مكة ويرجع لها وهو يبغى الحج وتجاوز المواقيت ويدخلها من غير إحرام كما قال في حديث ابن عباس وقت رسول الله. طيب المسألة التالية، يقول الشيخ ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر. طيب أفرض أنا أحرمت بالحج يوم 8، صار عندي سعة إني أطوف وأسعى، فهل لي أن أطوف وأسعى مثلا أقدم سعي الحج؟ يصير بس لما أجي يوم العاشر بس علي طواف الإفاضة؟ الإمام يقول لا، لا يجوز ذلك، لا يفعل ذلك، فإن ابن عمر لم يفعله. وذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز له أن يقدم السعي استدلالا بحديث أن رجلا أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا. اختلف العلماء في معنى قوله سعيت قبل أن أطوف على تفسيرين، على تفسيرين. التفسير الأول أنه قدم فعل السعي على الطواف، يعني في اليوم العاشر بدل أن يطوف ثم يسعى سعى ثم طاف، فقال له الرسول افعل ولا حرج. التفسير الثاني وهذا ذكره النووي في شرح صحيح مسلم، التفسير الثاني أن معناه أنه قدم سعي الحج على طواف الإفاضة بأن يكون أحرم بمكة ثم طاف طواف نفل ثم سعى بنية سعي الحج ثم ذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم اليوم العاشر ثم عاد. فهذا فيه، هذا هو عمدة من ذهب من أهل العلم إلى جواز تقديم السعي على الطواف بهذا المعنى الثاني أنه قدم سعي الحج على طواف الإفاضة، أنه قدم سعي الحج على طواف الإفاضة بأن يكون أحرم للحج خلاص ثم جاء إلى الحرم إلى المسجد الحرام إلى مسجد الكعبة فطاف طواف نفل، فلما انتهى من الطواف نوى سعي الحج فسعى بين الصفا والمروة ثم ذهب إلى منى بات ثم إلى عرفة ثم رجع يوم التاسع العاشر فرمى جمرة العقبة وقصر وطاف طواف الإفاضة وقال خلاص أنا قدمت السعي، قال أنا خلاص قدمت السعي. فهذا عمدة من ذهب إلى أهل العلم إلى جوازه. أما الإمام فذهب إلى أن من أحرم من أهل مكة أو من كان معهم بالحج ليس له أن يقدم السعي، ليس له أن يقدم السعي حتى يطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر، حتى يطوف طواف الإفاضة في اليوم العاشر. مسألة، وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة وغيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف؟ قال أما الطواف الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له، وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى. وفعل ذلك عبد الله بن عمر، فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى. سئل الإمام مالك: طيب إحنا أهلينا بالحج من أول هلال ذي الحجة، هل لنا أن نطوف بالبيت؟ قال: طوف، كل ما تطوف طواف سبعا، يعني سبعة أشواط. وقد يأتي في بعض الروايات بلفظ خارج الموطأ في بعض الآثار: كل ما يطوف أسبوعا، أسبوعا يعني سبعة أشواط، يصلي ركعتين اللي هي ركعتي الطواف. من الطرائف أن بعض أخواننا كان يفهم كلمة يطوف أسبوعا يعني كل سبعة أيام، أنه الأسبوع يعني سبعة أيام، ما فهم أنه أسبوعا يعني كل سبعة أشواط. وذكر الإمام أن هذا كان فعل ابن عمر. لعلكم تلاحظوا أن الإمام يعني يتأثر أو يقتدي كثيرا بما جاء عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. مسألة: وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه. وهذه مسألة مهمة وخطيرة، مسألة مهمة وخطيرة. بعض الناس يفعل هذا، وأسأل عن ذلك وأقول أنه لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتمر، لو كانت مكة ميقات للعمرة، لو كانت مكة ميقات العمرة لما أخرجها إلى التنعيم، لأن الأصل هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فلو كانت مكة ميقات ومحل للإحرام بالعمرة لما أخرج عائشة عن مكة إلى التنعيم. فلما أخرجها وأردفها وراء أخيها عبد الرحمن حتى تأتي إلى التنعيم وتحرم من التنعيم وتدخل بعمرة، دل ذلك أنه لا يجوز الإتيان بعمرة ممن كان في مكة أو من أهل مكة إلا بالخروج إلى الحل، إلا بالخروج إلى الحل. فإن قيل: يا شيخ تمام الحديث حتى أهل مكة من مكة، أقول هذا متعلق بقوله قبله: ومن أنشأ فمن حيث أنشأ، ومن أنشأ من حيث أنشأ، أي من أنشأ نية الحج فمن حيث أنشأ. فإن قيل: يا شيخ قال قبلها ممن أراد الحج أو العمرة، أقول: لا، هذا ليس فيه دليل أن من أراد الحج والعمرة من مكة يحرم من مكة، وإلا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة. وإنما جاءت هذه العبارة، هذه الجملة: ممن أراد الحج أو العمرة، على سبيل أسلوب بلاغي اسمه أسلوب التكميل. افتحوا كتب البلاغة تلاقوه، تلاقوا الأسلوب هذا. إيش هو الأسلوب هذا؟ المتكلم يتكلم وأثناء الكلام يخشى أن يتوهم السامع معنى غير المراد، فيأتي بجملة في أثناء الكلام تتعلق بحال هذا السامع لينفي عنه هذا الوهم. فالرسول كان يتكلم عن مواقيت الحج، قال ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميقات ذي الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن منازل لأهل نجد، وقال: هن لهن، يعني لأهل هذه البلاد، هن أي هذه المواقيت، لهن أي لأهل هذه البلاد، خلاص، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. صار فيه ممكن السامع يتوهم أن هذا الحكم خاص فقط بالحج، فمن أجل التكميل في حكم هذا الشخص المتوهم اللي هو من أهل هذه البلاد لا يظن أن الحكم خاص بهذا، قال: ممن أراد الحج أو العمرة، خلاص. فجاءت هذه العبارة للتكميل في حق هذا المذكور الآفاقي إذا مر بهذه المواقيت أو من مر بها من غير أهلها، ممن أراد الحج أو العمرة، هذا بهذا يكمل المعنى. ثم عاد وقال: ومن أنشأ فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة إذا نشأت نيتهم للحج. فجاءت قضية العمرة هناك من أجل التكميل في حكم المواقيت حتى لا يتوهم الآفاقي أنه هذا بس ميقات الحج. وهذا أسلوب بلاغي معروف في لغة العرب ونص عليه أئمة البلاغة. ولو ما نعرف البلاغة ما عندنا علم بهذا العلم، عندنا علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت مكة ميقاتا ما أخرج عائشة منها إلى التنعيم وانتهينا. هذا واضح بين، خذ بالمحكم، هذا واضح. ما نعرف بلاغة، ما نعرف أسلوب تكميل، خلاص انتهينا. طيب هل يصح الاستدلال بهذه اللفظة؟ لا يصح الاستدلال بهذه اللفظة. لماذا؟ لأن مكة لو كانت ميقاتا لما أخرج الرسول عائشة إلى التنعيم لتأتي بعمرة، صح ولا لا؟ فلما أخرجها إلى التنعيم دل أن مكة ليست بميقات لأهل مكة، دل أن مكة ليست بميقات لأهلها ومن كان فيها إذا أرادوا العمرة، دل أنها ليست بميقات لأهلها ومن كانوا فيها إذا أرادوا العمرة. فلا بد على أهل مكة إذا أرادوا العمرة أن يخرجوا إلى الحل، أن يخرجوا إلى أدنى الحل. أدنى الحل من جهة الشمال التنعيم، أدنى الحل من جهة الجنوب الحسينية والمسجد موجود لحل، أدنى الحل من جهة الشرق عرفة، أدنى الحل من جهة الغرب الشميس اللي هي الحديبية، خشوها مع الطريق القديم تشوفوها واضحة الشميس، هذا أدنى الحل، واضح؟ فلا بد أن يخرجوا إلى أدنى الحل ويدخلوا إلى مكة محرمين. ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أنه باستقراء الأحكام الشرعية المتعلقة بالإحرام فإنه لا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم، فلو أن أهل مكة ومن كانوا بها أحرموا من مكة لما جمعوا بين حل وبين حرم. فإن قلت فكيف صح إحرام أهل مكة ومن كان فيها بالحج وهم في الحرم؟ نقول لهم سيخرجوا إلى الحل ويعودون، سيخرجوا إلى عرفة ويعودون. فتنبيه الإمام رحمه الله هنا قال بل يخرجوا إلى الحل فيحرم منه، تنبيه يعني مهم ومسألة مهمة ينبغي الانتباه إليها، أنه لا بد لمن أراد العمرة أن يخرج إلى الحل. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.